ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن من باب التوبة كان قد بقي علينا حديثان أو ثلاثة نكملهما، ثم لندخل في باب جديد. عن أبي نجيد قال: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم، نجيد هكذا على التصغير، عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. إذن هذا الحديث أفاد طبعا أن يمكن للإنسان، والأفضل في الحق، أن يستر على نفسه، ولكن الحدود في الدنيا مكفرة، فإذا هو كأنه أراد أن يأتي إلى ولي الأمر من أجل إقامة الحد عليه، سيما الحدود التي قد يترتب عليها إزهاق روح، فجاء من أجل أن يطهر نفسه، فهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، معناها كأنها توبة 70 رجل كانت في امرأة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديان من ذهب، ليس من فضة، من ذهب، واديا، والوادي معروف مسيل الماء كبير ومملوء ذهبا، أحب أن يكون له واديان، أي لا يقنعه واحد، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة محل الشاهد فيه وهو ويتوب الله على من تاب، وتوبة الله عليه والله هو التواب أي يقبلها سبحانه وتعالى، بل ويفرح بها كما تقدم لنا في حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، بعض الناس قد يعني يتوقف عندها يقول كيف نثبت الضحك لله تبارك وتعالى، والضحك هذا إنما هو من صفات المخلوق. الضحك كما جاء في هذا الحديث وصف الله عز وجل به نفسه هكذا صريح في الحديث، يضحك الله، الله فاعل ويضحك هو الفعل. أما الضحك بالنسبة لنا معروف، كيف نضحك؟ ما معنى نضحك؟ والله تبارك وتعالى يضحك ضحك يليق به تبارك وتعالى، لا نشبهه ولا نتخيل فيه صفة ضحك المخلوق، ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يضحك. وأصل المعنى عندنا إن شاء الله أن الضحك حالة تخالف على الأقل حالة يعني الحزن والابتئاس وحالة الغضب، كما قال الصحابي لن نعدم الخير من رب يضحك. إذا المعنى يتبين من الحديث، فنثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. هذا الضحك نثبت أن الله يضحك، نعم لا نشتق له من اسم فنقول الضاحك لا، ولكن نقول ربنا تبارك وتعالى يضحك مع استحضار المعنى أو أصل المعنى، كيف يضحك الله أعلم. إذن لندخل في باب الصبر. باب الصبر، الصبر كما هو معلوم لغة مراد به الحبس، الصبر لغة المراد به الحبس. لذلك كلام العرب يقول فلان قتل صبرا، بمعنى لم تعط له فرصة للدفاع عن نفسه فقتل، وربما وهو يعني مسلسل أو قتل وهو في حبس أو نحو ذلك من أحواله. هذا الصبر كذلك الذي عندنا في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو كذلك يبقى معنا حبس النفس، صبر حبس النفس شرعا، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، الواحد منا حتى يؤدي ما وجب عليه أو حتى ما هو مندوب أو حتى ترك ما هو محرم أو ما هو مكروه، يحتاج إلى أن يحبس نفسه على هذه الطاعات، إن النفس عادة لا تحب القيود والالتزامات. الثاني من أقسام الصبر الصبر عن محارم الله، أي عن ما حرم الله تبارك وتعالى، النفس تنطلق إليه كل ممنوع مرغوب فيه، فالنفس كأنها تنطلق إليه وتريد أن تقتحمه، فكل واحد منا يحبس نفسه عن المحرمات. ثالثا الصبر على أقدار الله المؤلمة، نعم الله عز وجل قد يسوق لك ما ترغب فيه وما تحبه، من الخير، من نعم، من الصحة، من العافية، من المال إلى آخر ذلك. فهذا في حق ينساق مع النفس ويتوافق معها، لكن الذي النفس لا يوافقها من مصائب وأمور يتعب الإنسان بها، فهذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. إنسان ممكن يموت له واحد من أقاربه، أو يسرق له مال، أو يضرب، أو يؤذى، أو يسب، أو يشتم. فالصبر هنا معناه حبس النفس. حبسها عن ماذا؟ حبسها عن التشكي باللسان، حبس القلب كذلك أو النفس عن إساءة الظن بالله عز وجل، حبس الجوارح أيضا عن لطم الخدود وشق الجيوب. إذن هذا هو الصبر بأقسامه الثلاثة، الصبر بأقسامه الثلاثة، وهو من مكارم الأخلاق ومن أفعال حميدة. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوفر من الصبر. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم. السؤال يطلق، وليس السؤال المراد به أن تطرح سؤالا لتريد الإجابة، وإنما السؤال معناها طلب عطية. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ أي انقضى ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، قال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف أي يطلب العفاف بترك المسألة، يطلب العفاف بترك المسألة، معنى يريد أن يكون عفيفا بهذا الطريق، وهو ترك المسألة مع احتياجه، مع احتياجه. نعم، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل، الجاهل بحالهم، أغنياء من التعفف، من التعفف بسببه. ومن يستغني يغنيه الله كذلك. ومن يتصبر، يتصبر بمعنى يطلب الصبر أو يتكلفه، لأن تفعل تأتي للتكلف وتأتي كذلك للطلب موافقة للاستفعال. ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. إذن الصبر يا إخوة هذه مكانته ومنزلته، بوب له رحمه الله النووي في كتابه هذا بابا، وسوف تذكر له أحاديث أكثر من الأحاديث التي ذكرت في التوبة. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. إذن حال مسلم بين سراء وضراء، فهو بين صبر وشكر، وكلاهما يؤجر عليه أجرا جزيلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. هذا مركب من كرب أبي، هكذا أصل التركيب، كرب أبي فهو مضاف، دخلت عليه واو ألف، وهذه للندبة، والندبة في العربية هي نداء، نوع نداء للمتوجع عليه أو المتوجع منه، وهنا المتوجع عليه، ويلحقها في آخرها الياء أو بدل من الياء التاء كما هي هنا، ثم تأتي الألف ثم تأتيها تسمها السكت. وكرب أبتاه، تقدر الكلام وكرب أبي، ثم الياء أبدل التاء فصار وكرب أبتاه. إذن هذه تسمى ندبة في العربية. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب، رواه البخاري. إذن ما فعلت غير هذا؟ عادة النساء من مات لها أبوها فإنها ربما تشق جيبها، تنشر شعرها، تلبس السواد، إلى آخر ذلك من أفعال الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر الله عز وجل وتقول: ربا أجاب جنة الفردوس مأواه، ونحو ذلك، ولم يرى عليها شيء مما يرى على النساء. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. وصبرت سيما عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، وإنما نعم الكرب يجده وهو يتألم مما يقع له من شدة في المرض فقط، وهذه كذلك يكفر الله عز وجل بها عنها ويخفف عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه، الحب معنى الحبيب الصاحب، رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد حضر أو قد احتضر، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر. إذن أمر بالصبر عند فقد الأولاد، ولتحتسب لما ذي لام الأمر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه معناها تحلف. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، أي رجال آخرون بالإضافة إلى هؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي كأنها تضطرب في الحلقوم. فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، تقعقع بتاء واحدة واستغنى عن التاء الأولى وهو قياس عربية أصله تاء تقعقع. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة. يقول سعد رضي الله عنه ما هذا، أي لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من دمعة العين فاضت عيناه، ربما كأنه ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مثل هذا يبكي. ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان ملك في من قبلكم، كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر. هذه قصة وفيها شيء من الطول، ينبغي أن تجمعوا همتكم لمعرفة تفاصيلها، وفيها ما فيها من يعني الأحكام والعبر. قال كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، أي هذا الملك عنده ساحر. دائما الملكات تتأيد بعدة أشياء من بينها السحرة. فلما كبر قال للملك، كبر أي ساحر، قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، وكان في طريقه إذا سلك راهب. عبد القادر المادن ماذا تعرب راهب؟ السلام.
اسم كان.
أحسنت، نعم. إذن فهو اسم كان. إذن من باب التوضيح فقط، ربما لو جعل أحدنا مثلا إذا سلك، كأنه جملة اعتراضية، كأنه جملة وكان في طريقه راهب، يمكن أن نقول هكذا ونستغني عن هذه الجملة الاعتراضية. إذن وكان في طريقه إذا سلك راهب، أي وكان راهب في طريقه. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأجل تأخره طبعا، فشكى ذلك إلى الراهب. يعني قال أنا دائما عندما أجلس عندك لأستمع هذا الذي تقول من البيان وكذا وكذا، نعم، فإنني أتعرض للضرب من طرف السحر. نعم. فقال، أي الساحر الآن يقترح، الراهب يقترح على الغلام ماذا يقول حتى ربما قد لا يضربه. فقال: إذا خشيت الساحرة فقل حبسني أهلي، حبسني أهلي، قد يكون هذا كذب صريح. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، في كل الحالتين معناه لا تذكرني أنا، لأنك إذا ذكرتني لأهلك أو للساحر سوف يكون ذلك فيه ما فيه من اشتهار أمري، وربما أتعرض للعقوبة أنا أيضا. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال، أي الغلام، قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، الساحر أم الراهب أفضل. محمد عابد.
نعم شيخنا.
أم هذه منقطعة ولا متصلة؟
متصلة، والهمزة قبلها لعلها محذوفة. التقدير الساحر أفضل أم الراهب؟
أحسنت، نعم. إذن تقديرها الساحر أفضل أم الراهب، نعم. إذن أم قبلها همزة مقدرة، نعم، أو محذوفة قبل الساحر، نعم. قال: فأخذ حجرا، فأخذ حجرا أي الغلام، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، أخبره بقصة الدابة هذه وأنه رمى الحجر وماذا قال ونحو ذلك. فقال له الراهب: أي بني، أي هنا حرف نداء، أي حرف نداء بمعنى يا بني، أي بني أنت اليوم أفضل مني، إنك أنت أكرمت، هذه كرامة تعتبر، هذه كرامة أكرمك الله عز وجل، وتدل على أنك بلغت مبلغا يعني في القرب من الله عز وجل بحيث أكرمك، هذه الكرامة. قال: قد بلغ من أمرك ما أرى، إنك ستبتلى. إذن هذا الراهب كأنه عارف بسنة الله تبارك وتعالى في من ارتقى في مرتبة العبودية أنه لا بد أن يتعرض للبلاء. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه، مكفوف، والأبرص، ويداوي الناس من سائر الأجواء. وانتبهوا جيدا، انتبهوا أيها الإخوة لفائدة يذكرها العلماء في الكرامات، أن كل ما يكون من الكرامات لأولياء الله عز وجل، ونقصد أولياء الله طائعين متبعين الذين هم على السنة، ليس الأولياء المخرفين أهل البدع، كل ما يكون من كرامات لأولياء الله الصالحين، هذه الكرامات فرع عن المعجزات. ما من كرامة لولي إلا وتلك الكرامة خلاف ما يقولها البدع، يقول كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا فاسد. كل ما جاز أن يكون معجزة هكذا يقولون لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وهذا خطأ. ولكن نقول كل ما كان كرامة لولي فإنه فرع عن معجزة لنبي، متفرع عنها. انظروا إبراء الأكمه هذا كان لعيسى عليه السلام، ثم وصار في أتباعه، نعم. قال: قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، جليس من جلساء الملك لما سمع بالغلام أنه عنده هذه الكرامات ويبرئ الأكمه والأبرص جاءه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا، فقال أي الغلام ما ها هنا، أو عفوا لا 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 الذي كان من جلساء الملك، قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال أي الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. نعم، إذن هؤلاء أولياء الله الصالحين الحقيقيين غالبا هكذا حالهم، تجده لا ينسبون إلى أنفسهم شيئا، وإنما ينسبون ما جرى على أيديهم من كرامات لرب العالمين، حتى لا يقع الغلو فيهم، حتى لا يغلو الناس فيهم. قال إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله، فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ هو الآن الغلام، هو الغلام ولكنه ليس كفيفا كما كان. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أي لك ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له، فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه، يعذبه فقط لأنه وحد الله تبارك وتعالى، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار. كلنا يعرف المنشار، المنشار هو من الأدوات الحادة، له أسنان يشبه المنجل، المنشار. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه، مفرق الرأس من الموضع الذي في وسطه، الناس الذي عنده شعر كثير يفرق الشعر في جهتين، يقال هذا الموضع الشق هذا ينقال المفرق الرأس. نعم، فشقه حتى وقع شقه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، يعني الطفل الذي صار يعني يرى ويبصر، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال أي الغلام قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، معنى اكفني شرهم بما شئت، فيه تفويض أمر الله عز وجل، ليس اللهم جمد الدماء في عروقهم ولا اللهم كذا اقتلهم ولا إلى آخره، اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، أي الغلام جاء يمشي بنفسه وهم رجفوا، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور معنى السفينة، نقول نحن اليوم فلوكة صغيرة، في قرقور، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ ما فعل بأصحابك؟ هكذا قال أصحابك، وفي الحق إنما ليسوا هم أصحاب له، ولكن هكذا يقال في بعض الأحوال للشخص إذا كان في الصورة يظهر كأنه صاحب. فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي. الآن الغلام يتكلم مع الملك، يقول: إنك لست بقاتلي. وهذه أيضا كلها كرامات تضاف إلى التي تقدمت، ولذلك الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه، مظهر للاتباع لحاجة عندما يحتاج هذا الشخص إلى أمر ما أو يضطر أو نحو ذلك، فالله تبارك وتعالى لا يسلمه إلى يعني القوانين والنواميس والسنن الكونية لتعمل فيه، وإنما ينجيه الله تبارك وتعالى ويفعل به، وربما يوصل إليه الإمداد ويسلم إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى غير ذلك. إذن يقول الغلام للملك الآن: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، أنا الذي آمرك. إذا كنت تريد أن تقتلني فافعل وأنت الملك ما آمرك به. قال: ما هو؟ الملك الآن يقول: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. الكنانة معناها يعني شبه محفظة مثلا، تجعل أو يجعل فيها الصياد عندما يخرج إلى الصحراء ليصيد السهام التي يرمي بها، يقال الكنانة جعبة. ثم ضع السهم في كبد القوس الذي ترميني به، ثم قل: بسم الله رب الغلام. هذه الكلمة التي تقولها: بسم الله رب الغلام، ثم ارميني. ثم ارميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه. الصلب هو أنه يسعى في من غير أن يقتله، ينزع جلده عن لحمه، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. وسمعه الناس، هو الآن يقول رب الغلام، رب الغلام الذي سأرميه. إذن الرب ليس هو، ليس الملك هذا. ثم رماه، والناس طبعا هم يتابعوا القصة، أنه يعني لم يستطع أصحابه أن يعني يلقوا به من فوق شاهق جبل، ولم يستطيعوا كذلك أن يرموا به في وسط البحر، وإنما عندما قال بسم الله رب الغلام سوف ينجح عمل الملك فيه. ثم رماه فوقع السهم في صدغه. الصدغة تقال لهذا الموضع الذي قريب من العين، نقول الصدغة، وربما أطلق الصدغ على الشعر النازل في ذلك المكان. فوضع يده في صدغه فمات، أي الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، أي دخلوا في الإسلام بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام، سمعوها فعلموا أنها هي سر. إذن وحدوا الله تبارك وتعالى ودخلوا في دين الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس كلهم صاروا مؤمنين. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، الأخدود معنى حفرة في الأرض، بأفواه السكك معنى على مداخل الطرقات، أفواه جمع فاه بمعنى في رأس كل طريق كل حي. فخدت أي يعني حفرة أخدود، وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، أي قيل للشخص اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها كما وقع من قبلها. فقال الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. نطق الغلام في هذا السن وقال لها يا أمه اصبري. ربما نحن أن امرأة عندها طفل صبي في هذا السن وتكلم، تقول هذا به مس ولا مجنون وتمشي ترقيه. فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. إذن هذه القصة بتمامها كما أوردها مسلم وهي صحيحة، وهي قصة ثابتة. وهكذا القصص أيها الإخوة، الناس نعم يروون منها ما يروون، ولكن القصص هي أكثرها إنما هي كذب، ولكن الذي جاء منها من طريق الوحي لا يكون إلا صدقا. وذلك الإنسان إذا أحب أن يقص شيئا من القصص فليحفظ هذه القصص ويريدها في محلها، فإنها أنفع من تلك القصص التي نعم يتداولها الناس والأحاج ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. إذ المحل الشاهد أمره لها بالصبر، اتق الله بالياء ثابتة، والياء هنا فعل، وإذا كنا نأمر مذكرا فنقول اتقي بدنيا، اتقي الله واصبري. فقالت أي هذه المرأة إليك عني، معناها اذهب عني، إليك اسم فعل، اسم فعل، إليك عني، طبعا وهي لا تعلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين حجاب، يعني كما هي عادة الملوك والأمراء لا تكون أبوابهم إلا وعليها يعني حاجب. فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، نعم. إذن وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر زيارتها للقبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. ما هذه نافية: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، ليس له جزاء عند الله عز وجل إذا قبضت صفيه. الصفي معنى الحبيب الخالص المحبة، صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، لا بد أن يحتسبه، يحتسبه بمعنى أن يعني يريد ويتقصد ويرجو أجره من الله تبارك وتعالى، ولا يجزع ولا يترك الصبر، وإنما يصبر ويحتسب. إذن ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة: هذا يقال لكل من مات له صبي، أو مات له أخ، أو مات له من مات له، نعم، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل. ونحن كذلك عندما نعزيه من أوائل ما نقول في تعزيتنا: فلتصبر ولتحتسب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه، حبيبتيه معنى يريد عينيه. رواه البخاري. وهذا كذلك نقوله لكل من رأيناه ممكن متضايق من العمى، إن الله تبارك وتعالى أذهب بصره. وعن عطاء بن أبي رباح، وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أسرع. فقالت: إني أسرع. السرع بمعنى الشخص يقع على الأرض، يقع على الأرض ويذهب عنه وعيه ممكن لفترة تطول أو تقصر. قالوا: السرع، هذا السرع الذي سببه قد يكون بسبب مس الشياطين، وقد يكون سببه عصبي، ويعرف الأطباء المتخصصون قد يكون بسبب مس الشياطين، نعم، وقد يكون بسبب، كانوا قديما يقولون يعني الأخلاط، وبسبب الأخلاط، لكنه الطب العصري الآن يسمينه يعني هكذا، يسمونه بسبب أعصاب أو ما يقع في الأعصاب من اختلال، فالشخص غالبا يطلب دواءه عند الأطباء المتخصصين. إذن هذه المرأة كانت تسرع، قالت: وإني أتكشف، تقول المرأة، فادعوا الله تعالى لي. إذن هذا وسيلة من وسائل الثلاثة المشروعة، وسائل الثلاثة المشروعة في الدعاء، إنسان يمكن أن يستعملها. موسى عمار، ما هي الوسائل الثلاثة المشروعة؟ موسى. يبدو كأنه غائب. عمي عبد الله عندك إن شاء الله تكون عندك
السلام
الوسائل
عليكم.
الثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسائل مشروع الشيخ التوسل بأسماء وبمعاني
نعم
الصالح وبعمل بعملك نفسك بعملك بنفسك وبعمل العبد الصالح.
نعم
عمل الإنسان
بعمل العبد الصالح. قلت بعمل العبد الصالح.
نعم.
لا لا الحقوق طبعا محفوظة عمي عبد الله.
بعملك وبعمل نعم.
وبعمله هو. لا ليس لك أن تستعمل عمله في
لا. بدعاء العبد الصالح.
أحسنت. إذن بدعاء العبد الصالح. نعم. إذن
نعم.
هذه الوسائل الثلاثة المشروعة في الدعاء. الإنسان إذا دعا وأراد أن يتوسل بشيء من الوسائل المشروعة فليس له إلا واحدة من هذه الثلاثة، وربما جمع بين اثنين منها. إذن التوسل بأسماء الله الحسنى، أن يقول العبد ربنا اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم. أو اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مثلا. أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كله توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. أو توسل بعملك الصالح كما رأينا بالنسبة للثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار. أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، تقول لشخص تحسن به الظن وربما عندك غلبت ظن أن هذا الشخص إنسان صالح وكذا، تقول ادعو الله لي، وهذا شاهد عليه. إذن هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعو الله تعالى لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة. إن شئت صبرت عفوا إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك أنت مخيرة. فقالت أصبر أصبر، إذا كان الصبر هنا في مقابل الجنة. نعم. فقالت إني أتكشف، يعني امرأة تصرع وتتكشف، هي تريد أن يبقى الصرع. نعم. ولكن لعله إذا كان ممكن أن يكون بلا تكشف، إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، يعني أخرجوا منه دما، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا إنما يفعله صابرون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة أو كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه من يرد الله به خيرا يصب منه نعم بمعنى الإصابة، يصيبه أمراض وأوجاع ومصائب متنوعة متعددة، فيكون هذا للواحد منا إذا كان هذا الحديث حضره فليعلم بأن الله عز وجل أراد به الخير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. إذن الإنسان مهما ممكن أصابه ما أصاب من أوجاع وأمراض وأزمات وأحوال فلا يتمنى الموت، لا يتمنى، فضلا عن أن يقدم عليه كما نسمع عن بعض المنتحرين، لا يتمناه حتى بقلبه. ما دامت أو ما دمت في الدنيا فأنت في فسحة، يمكن أن تحسن من عملك ومن قربك من الله عز وجل وتجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى وتتوب إليه من خطاياك ومن ذنوبك، فلا تتمنى الموت. ولكن إذا خفت على نفسك أن ربما يجري على لسانك شيء من ذلك فليكن بدل أن تتمنى الموت قل هذا الدعاء: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا فيه تفويض الأمر إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وليس في أن الإنسان يعني كأنه يحسن في الأمر بنفسه ويرى ما يراه بنفسه كأن الموت هو الحل هو الذي يستريح به من ربما الفتن أو نحو ذلك. وعن أبي عبد الله خباب بن الأردت قال رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، آثرهم بمعنى أعطاهم زائدا أو أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها. هكذا قال: وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا، وهذا حديث ينبغي كذلك لا يفوتنا فيه أن نتأمله. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة، وهي قصة كذلك أحب لإخواني من أصابته سنة أو غفلة أو شيء من الشرود، فليحضر معنا ويتابع هذه القصة الرائعة، وسواء كانوا رجالا أو نساء، أو خصوصا النساء. قصة ينبغي أن يتنبه لها لما فيها من العبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، قبض بمعنى مات. فلما رجع خرج أبو طلحة ربما لغزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يسأل عن حاله، ربما رجع في وقت ممكن الصبي يظن به أنه كان نائما. ما فعل ابني؟ قالت أم سليم زوجته، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء لزوجها أبو طلحة، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها. فلما فرغ قالت: واروا الصبي، واروه معنى غطوه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. والقصة هنا فيها اختصار، سوف يأتي إن شاء الله يعني بيان هذا الذي ربما هنا قد لا يتبين. فقال: أعرستم الليلة، يعني أخبره بما فعل زوجته، أنها يعني هيئت له العشاء فتعشى، وهيئت كذلك نفسها فأصاب منها ثم بعد ذلك أخبرته بأن ابنك وصغيرك هذا قد توفي، فهو ربما يعني كأنه غضب وأراد أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه السلام كذلك عالج الموضوع بالطريقة التي سوف نراه. قال: أعرستم الليلة؟ التعريس معنى أن الرجل يصيب من أهله. قال: نعم. قال: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة، الآن أنس بن مالك رضي الله عنه راوي، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه بعد التعريس وبعد وبين الولادة الفترة المعروفة في الحمل 9 أشهر، لا تظن بأن هذا واقع في يوم أو يومين. فقال أبو طلحة، قال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بالتمرات. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، أي في فم الصبي، ثم حنكه. حنكه معناها كأنه يدلك حناكه من داخل بهذا التمر الذي مضغ ولين. والصبي هذا إنما يسرط الريق الذي هو مخلط بالتمر، وأما التمر سوف يخرج لأنه صبي في هذا السن لا يستطيع أن يكون التمر في معدته. وسماه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أو 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، يعني عبد الله هذا الذي ولد جاءت من 9 أولاد كلهم يحفظوا القرآن. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة. ويظهر أن أم سليم رضي الله عنها كأنها أعدت لهذه المناسبة ما أعدت وخططت لها تخطيطا ونجحت فيه. قال: لا تحدثوا أبا طلحة، أي بوفاة ابنه الصغير، يعني يكون هذا أول ما يجده من خبر وهو داخل من خارج متعب مرهق وإلى آخر ذلك من أحوال الرجل عندما يدخل إلى بيته. لا تحدثوه، بمعنى ليكون حتى يكون ربما هذا أول ما يسمعه أو أول ما يتلقاه من الأنباء في بيته. لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، يعني ما رأيك، ماذا تفعل لو أن جيرانك أعاروك عارية؟ العارية تقال لما يتبادله الناس من الأواني المنافع، قال قدر ونحو ذلك من الأشياء، وهو من الماعون الذي قال الله عز وجل فيه: فويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، لا يجوز منع الماعون، ومنه المخيط والدلو ونحو ذلك، وربما يدخل في زمان هذا يعني الشاحن مثلا مما يحتاجه الناس، وربما منفعة لا يكاد يستغني عنها أحد. إذن تقول له: أم سليم تقول لزوجها أبي طلحة في هذه الرواية: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا أي هؤلاء القوم عاريتهم، ألهم أن يمنعوها أم يمنعهم ما لا يعطوهم هذه العارية؟ قال: لا. إذن أجاب أبو طلحة بهذا الجواب: لا. فقالت: فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك. قال: فغضب، أي أبو طلحة غضب، يعني كأنه وقعته في فخ، وكأنه هو أجاب بنفسه عن نفسه، يعني عاريتك كأنها ابنك، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فهو كالعارية، وأراد الله تبارك وتعالى أن يقبضه، فليس لك إلا أن ترد العارية. فاحتسب ابنك، هكذا تقول. فقال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، بمعنى لا يدخل ليلا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض. أم سليم جاءها حال المرأة التي تلد، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبس بما ترى، يعني حبسني هذا الذي أصاب أهلي. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض، أي بعد ذهابه، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. فقالت لي أمي، هذا أنس يقول وأمه أم سليم، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث، أي الحديث السابق، يعني أن معه تمرات، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مضغ هذه التمرات ثم لاكها في حنكه، ثم سماه عبد الله، فكان منه الأولاد التسعة الذين كلهم يحفظ القرآن الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، السرعة بضم الصاد وفتح الراء، والمراد به يعني الذي عنده قوة في المصارعة، كلما قام شخص إلا وأسقطه الأرض كهمزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة أو القوي حقيقة، يملك نفسه عند الغضب، معنى إذا غضب يملك نفسه. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، بمعنى يتسابان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. يعني الإنسان عندما يغضب ويرى غليان نفسه واستعار حرارة الغضب فيه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ فإنه إن شاء الله سوف يذهب عنه هذا الذي يجده. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه أي ينفذ غيظه وغضبه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وهذا كذلك من الأحاديث القصيرة جيد أن الواحد منا أن يحفظها ويستعملها في استدلاله ويستعملها كذلك في تعازيه. نعم. عندما يعزي ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده معنى يتوالى عليه البلاء ولا يكاد ربما أحيانا إلا ويخرج من بلاء إلى مثله. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله يدنيهم على يقربهم ويجعلهم من جلسائه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب هي لما نأيه كما نقول نحن فوالله ما تعطينا الجزل من الكثير تجزي لنا العطايا ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر. وهذا هو المسمى بالإنكار العلني هو قديم وموجود عند بعضهم وهو وخيم وعاقبته يعني ما هو معروف من عواقب المخالفة الشريعة. هذا الرجل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويكون هكذا كلامه كما سمعتم. نعم. حتى هم أن يوقع به يعني عمر رضي الله عنه المعروف بالعدل يقوم إليه رجل فيتكلم معه هذا الكلام حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من فائدة أن الإنسان يتخذ أهل مشورته وأصدقائه والمقربين منه وأصحابه الذين دائما إذا ممكن خشي على نفسه أن يكون منه ما يكون من تصرفات فيذكرونه مثل هذا النوع من التذكير وهو نعم الرفقاء والأصدقاء وأهل المشورة. وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها أي هذه الآية عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ انظروا، لو كان إنكار العلني جائز لقالهم أنكروا ولو علنا، وهذا محل الشاهد واضح وصريح، وسيما والنووي رحمه الله قد أحسن عندما أتى به بعد الأثر الذي قبله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه هذا الأمر سيكون، ما هو الحل ما هو العمل واضح في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، تنكرونها معناها من المنكر. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ استعمال هنا معنى يطلب الولاية. فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن محل الشاهد قولوا لهم فاصبروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. إذن هنا تمام أحاديث هذا الباب، باب الصبر، ويليه من الأبواب باب الصدق باب الصدق. نعم، وننتهي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا.
أيها كمين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن من باب التوبة كان قد بقي علينا حديثان أو ثلاثة نكملهما ثم لندخل في باب جديد. عن أبي نجيد قال: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم نجيد هكذا على التصغير، عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. إذن هذا الحديث أفاد طبعا أن يمكن للإنسان، والأفضل في الحق، أن يستر على نفسه، ولكن الحدود في الدنيا مكفرة، فإذا هو كأنه أراد أن يأتي إلى ولي الأمر من أجل إقامة الحد عليه، سيما الحدود التي قد يترتب عليها إزهاق روح، فجاء من أجل أن يطهر نفسه، فهذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، معناها كأن توبة 70 رجل كانت في امرأة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديان من ذهب، ليس من فضة، من ذهب، واديا، والوادي معروف مسيل الماء كبير ومملوء ذهبا، أحب أن يكون له واديان، أي لا يقنعه واحد، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة، محل الشاهد فيه وهو: ويتوب الله على من تاب، وتوبة الله عليه، والله هو التواب، أي يقبلها سبحانه وتعالى، بل ويفرح بها كما تقدم لنا في حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. هذا الحديث فيه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، بعض الناس قد يعني يتوقف عندها، يقول: كيف نثبت الضحك لله تبارك وتعالى؟ والضحك هذا إنما هو من صفات المخلوق. الضحك كما جاء في هذا الحديث وصف الله عز وجل به نفسه، هكذا صريح في الحديث: يضحك الله، الله فاعل، ويضحك هو الفعل. أما الضحك بالنسبة لنا معروف، كيف نضحك؟ ما معنى نضحك؟ والله تبارك وتعالى يضحك ضحك يليق به تبارك وتعالى، لا نشبهه ولا نتخيل فيه صفة ضحك المخلوق، ولكن نعتقد أن الله تبارك وتعالى يضحك. وأصل المعنى عندنا إن شاء الله أن الضحك حالة تخالف على الأقل حالة يعني الحزن والابتئاس وحالة الغضب، كما قال الصحابي لن نعدم الخير من رب يضحك. إذا المعنى يتبين من الحديث، فنثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. هذا الضحك نثبت أن الله يضحك، نعم لا نشتق له من اسم فنقول الضاحك لا، ولكن نقول ربنا تبارك وتعالى يضحك مع استحضار المعنى أو أصل المعنى. كيف يضحك الله أعلم. إذن لندخل في باب الصبر. باب الصبر، والصبر كما هو معلوم لغة المراد به الحبس. الصبر لغة المراد به الحبس، لذلك كلام العرب يقول فلان قتل صبرا، بمعنى لم تعط له فرصة للدفاع عن نفسه فقتل، وربما وهو يعني مسلسل، أو قتل وهو في حبس أو نحو ذلك من أحواله. هذا الصبر كذلك الذي عندنا في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو كذلك يبقى معنا حبس النفس، صبر حبس النفس شرعا، وهو على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، الواحد منا حتى يؤدي ما وجب عليه أو حتى ما هو مندوب أو حتى ترك ما هو محرم أو ما هو مكروه، يحتاج إلى أن يحبس نفسه على هذه الطاعات، لأن النفس عادة لا تحب القيود والالتزامات. الثاني من أقسام الصبر: الصبر عن محارم الله، أي عن ما حرم الله تبارك وتعالى، النفس تنطلق إليه كل ممنوع مرغوب فيه، فالنفس كأنها تنطلق إليه وتريد أن تقتحمه، فكل واحد منا يحبس نفسه عن المحرمات. ثالثا الصبر على أقدار الله المؤلمة، نعم الله عز وجل قد يسوق لك ما ترغب فيه وما تحبه من الخير، من نعم، من الصحة، من العافية، من المال إلى آخر ذلك، فهذا في حق ينساق مع النفس ويتوافق معها، لكن الذي النفس لا يوافقها من مصائب وأمور يتعب الإنسان بها، فهذه تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. إنسان ممكن يموت له واحد من أقاربه، أو يسرق له مال، أو يضرب، أو يؤذى، أو يسب، أو يشتم، فالصبر هنا معناه حبس النفس. حبسها عن ماذا؟ حبسها عن التشكي باللسان، حبس القلب كذلك أو النفس عن إساءة الظن بالله عز وجل، حبس الجوارح أيضا عن لطم الخدود وشق الجيوب. إذن هذا هو الصبر بأقسامه الثلاثة، الصبر بأقسامه الثلاثة، وهو من مكارم الأخلاق ومن أفعال حميدة، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوفر من الصبر. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم. السؤال يطلق وليس السؤال المراد به أن تطرح سؤالا لتريد الإجابة، وإنما السؤال معناها طلب عطية. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد أي انقضى ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، قال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف أي يطلب العفاف بترك المسألة، يطلب العفاف بترك المسألة، معنى يريد أن يكون عفيفا بهذا الطريق وهو ترك المسألة مع احتياجه، مع احتياجه. نعم، كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل، الجاهل بحالهم، أغنياء من التعفف، من التعفف بسببه. ومن يستغني يغنيه الله كذلك. ومن يتصبر، يتصبر بمعنى يطلب الصبر أو يتكلفه، لأن تفعل تأتي للتكلف وتأتي كذلك للطلب موافقة للاستفعال. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. إذن الصبر يا إخوة هذه مكانته ومنزلته، بوب له رحمه الله النووي في كتابه هذا بابا، وسوف تذكر له أحاديث أكثر من الأحاديث التي ذكرت في التوبة. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إذن حال مسلم بين صراء وضراء، فهو بين صبر وشكر، وكلاهما يؤجر عليه أجرا جزيلا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. هذا مركب من كرب أبي، هكذا أصل التركيب، كرب أبي فهو مضاف، دخلت عليه واو ألف، وهذه للندبة، والندبة في العربية هي نداء، نوع نداء للمتوجع عليه أو المتوجع منه، وهنا المتوجع عليه. ويلحقها في آخرها الياء أو بدل من الياء التاء كما هي هنا، ثم تأتي الألف ثم تأتيها تسمها السكت. وكرب أبته، تخذي الكلام وكرب أبي، ثم الياء أبدل التاء فصار وكرب أبته. إذن هذه تسمى ندبة في العربية. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التراب. رواه البخاري. إذن ما فعلت غير هذا؟ عادت النساء من مات لها أبوها فإنها ربما تشق جيبها، تنشر شعرها، تلبس السواد إلى آخر ذلك من أفعال الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها تذكر الله عز وجل وتقول: رب أجاب رب دعاء جنة الفردوس مأواه ونحو ذلك، ولم يرى عليها شيء مما يرى على النساء. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث. وصبرت وصبرت، سيما عندما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وإنما نعم الكرب يجده وهو يتألم مما يقع له من شدة في المرض فقط، وهذه كذلك يكفر الله عز وجل بها عنها ويخفف عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه، الحب معنى الحبيب الصاحب، رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد حضر أو قد احتضر، إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر، إذن أمر بالصبر عند فقد الأولاد، ولتحتسب، لام هذه لام الأمر. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، تقسم عليه من التحلف. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، أي رجال آخرون بإضافة إلى هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي كأنها تضطرب في الحلقوم. فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، تقعقع بتاء واحدة واستغنى عن التاء الأولى وهو قياس عربية أصله تاء تقعقع. ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة. يقول سعد رضي الله عنه: ما هذا؟ أي لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من دمعة العين فاضت عيناه. ربما كأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف مثل هذا يبكي. ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر. هذه قصة وفيها شيء من الطول، ينبغي أن تجمعوا همتكم لمعرفة تفاصيلها، وفيها ما فيها من يعني الأحكام والعبر. قال: كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، أي هذا الملك عنده ساحر. دائما المملكات تتأيد بعدة أشياء من بينها السحرة. فلما كبر قال للملك، كبر أي ساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، وكان في طريقه إذا سلك راهب. عبد القادر، ماذا تعرب راهب؟ السلام.
اسم كان.
أحسنت، نعم. إذن فهو اسم كان. إذن من باب التوضيح فقط، ربما لو جعل أحدنا مثلا إذا سلك، كأنه جملة اعتراضية، كأنه جملة وكان في طريقه راهب، يمكن أن نقول هكذا ونستغني عن هذه الجملة الاعتراضية. إذن وكان في طريقه إذا سلك راهب، أي وكان راهب في طريقه. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأجل تأخره طبعا، فشكى ذلك إلى الراهب. يعني قال: أنا دائما عندما أجلس عندك لأستمع هذا الذي تقول من البيان وكذا وكذا، نعم، فإنني أتعرض للضرب من طرف سحر. نعم. فقال، أي الساحر الآن يقترح، الراهب يقترح على الغلام ماذا يقول حتى ربما قد لا يضربه. فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، حبسني أهلي. قد يكون هذا كذب صريح. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. في كلتا الحالتين معناه لا تذكرني أنا، لأنك إذا ذكرتني لأهلك أو للساحر سوف يكون ذلك فيه ما فيه من اشتهار أمري، وربما أتعرض للعقوبة أنا أيضا. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال، أي الغلام، قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، الساحر أم الراهب أفضل. محمد عابد.
نعم شيخ.
أم هذه منقطعة ولا متصلة؟
متصلة، والهمزة قبلها لعلها محذوفة. تقدير الساحر أفضل أم الراهب؟
أحسنت، نعم. إذن تقديرها الساحر أفضل أم الراهب، نعم. إذن أم قبلها همزة مقدرة، نعم، أو محذوفة قبل الساحر، نعم. قال: فأخذ حجرا، فأخذ حجرا أي الغلام، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره أخبره بقصة الدابة هذه وأنه رمى الحجر وماذا قال ونحو ذلك. فقال له الراهب أي بني، أي هنا حرف نداء، أي حرف نداء بمعنى يا بني، أي بني أنت اليوم أفضل مني، إنك أنت أكرمت، هذه كرامة تعتبر، هذه كرامة أكرمك الله عز وجل وتدل على أنك بلغت مبلغا يعني في القرب من الله عز وجل بحيث أكرمك، هذه الكرامة. قال قد بلغ من أمرك ما أرى إنك ستبتلى. إذن هذا الراهب كأنه عارف بسنة الله تبارك وتعالى في من ارتقى في مرتبة العبودية أنه لا بد أن يتعرض للبلاء. وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه مكفوف والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وانتبهوا جيدا، انتبهوا أيها الإخوة لفائدة يذكرها العلماء في الكرامات، إن كل ما يكون من الكرامات لأولياء الله عز وجل، ونقصد أولياء الله الطائعين المتبعين الذين هم على السنة، ليس الأولياء المخرفين أهل البدع، كل ما يكون من كرامات لأولياء الله الصالحين، هذه الكرامات فرع عن المعجزات. ما من كرامة لولي إلا وتلك الكرامة خلاف ما يقولها البدع، يقول كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا فاسد. كل ما جاز أن يكون معجزة هكذا يقولون لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، وهذا خطأ. ولكن نقول كل ما كان كرامة لولي فإنه فرع عن معجزة لنبي متفرع عنها. انظروا إبراء الأكمه هذا كان لعيسى عليه السلام ثم وصار في أتباعه. نعم قال قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. جليس من جلساء الملك لما سمع بالغلام أنه عنده هذه الكرامات ويبرئ الأكمه والأبرص جاءه بهدايا كثيرة. فقال ما ها هنا، فقال أي الغلام ما ها هنا، أو عفوا الذي كان من جلساء الملك قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال أي الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. نعم إذن هؤلاء أولياء الله الصالحين الحقيقيين غالبا هكذا حالهم، تجده لا ينسبون إلى أنفسهم شيئا وإنما ينسبون ما جرى على أيديهم من كرامات لرب العالمين حتى لا يقع الغلو فيهم، حتى لا يغلو الناس فيهم. قال إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله، فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ هو الآن الغلام، هو الغلام ولكنه ليس كفيفا كما كان. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أي لك ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه، يعذبه فقط لأنه وحد الله تبارك وتعالى، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار. كلنا يعرف المنشار، المنشار هو من الأدوات الحادة، له أسنان يشبه المنجل، المنشار. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه. مفرق الرأس من الموضع الذي في وسطه، الناس الذي عنده شعر كثير يفرق الشعر في جهتين، يقال هذا الموضع الشق، هذا ينقال المفرق الرأس. نعم. فشقه حتى وقع شقه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. يعني الطفل الذي صار يعني يرى ويبصر. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال أي الغلام قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، معنى اكفني شرهم بما شئت، فيه تفويض الأمر الله عز وجل، ليس اللهم جمد الدماء في عروقهم، ولا اللهم كذا اقتلهم، ولا إلى آخره، اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، أي الغلام جاء يمشي بنفسه وهم رجفوا. فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور معنى سفينة، نقول نحن اليوم فلوكة صغيرة، في قرقور، وتوسطوا به البحر، فإن جاء عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ ما فعل بأصحابك؟ هكذا قال أصحابك، وفي الحق إنما ليسوا هم أصحاب الله، ولكن هكذا يقال في بعض الأحوال للشخص إذا كان في الصورة يظهر كأنه صاحب. فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي. الآن الغلام يتكلم مع الملك يقول: إنك لست بقاتلي. وهذه أيضا كلها كرامات تضاف إلى التي تقدمت، ولذلك الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه، مظهر للاتباع لحاجة، لحاجة عندما يحتاج هذا الشخص إلى أمر ما أو يضطر أو نحو ذلك، فالله تبارك وتعالى لا يسلمه إلى يعني القوانين والنواميس والسنن الكونية اللي تعمل فيه، وإنما ينجيه الله تبارك وتعالى ويفعل به، وربما يوصل إليه الإمداد ويسلم إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى غير ذلك. إذن يقول الغلام للملك الآن: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، أنا الذي آمرك. إذا كنت تريد أن تقتل تقتلني فافعل وأنت الملك ما آمرك به. قال: ما هو؟ الملك الآن يقول: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي. الكنانة معناها يعني شبه محفظة مثلا، تجعل أو يجعل فيها الصياد عندما يخرج إلى الصحراء ليصيد السهام التي يرمي بها، يقال الكنانة جعبة. ثم ضع السهم في كبد القوس الذي ترميني به، ثم قل: بسم الله رب الغلام. هذه الكلمة التي تقولها: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني. ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه. الصلب هو أنه يسعى في من غير أن يقتله، ينزع جلده عن لحمه، وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام. وسمعه الناس، هو الآن يقول رب الغلام، رب الغلام الذي سأرميه. إذن الرب ليس هو، ليس الملك هذا. ثم رماه، والناس طبعا هم يتابعوا القصة، أنه يعني لم يستطع أصحابه أن يعني يلقوا به من فوق شاهق جبل، ولم يستطيعوا كذلك أن يرموا به في وسط البحر، وإنما عندما قال بسم الله رب الغلام سوف ينجح عمل الملك فيه. ثم رماه فوقع السهم في صدغه. الصدغة تقال لهذا الموضع الذي قريب من العين، قالوا الصدغ، وربما أطلق الصدغ على الشعر النازل في ذلك المكان. فوضع يده في صدغه فمات، أي الغلام. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، أي دخلوا في الإسلام بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام، سمعوها فعلموا أنها هي سر. إذن وحدوا الله تبارك وتعالى ودخلوا في دين الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس كلهم صاروا مؤمنين. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، الأخدود معنى حفرة في الأرض، بأفواه السكك معنى على مداخل الطرقات. أفواه جمع فاه بمعنى في رأس كل طريق كل حي. فخدت أي يعني حفرة أخدود، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له اقتحم، أي قيل للشخص اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها كما وقع من قبلها. فقال الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. نطق الغلام في هذا السن وقال لها: يا أمه اصبري. ربما نحن أن امرأة عندها طفل صبي في هذا السن وتكلم تقول هذا به مس ولا مجنون وتمشي ترقيه. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. إذن هذه القصة بتمامها كما أوردها مسلم وهي صحيحة وهي قصة ثابتة. وهكذا القصص أيها الإخوة الناس، نعم يروون منها ما يروون، ولكن القصص هي أكثرها إنما هي كذب، ولكن الذي جاء منها من طريق الوحي لا يكون إلا صدقا. وذلك الإنسان إذا أحب أن يقص شيء من القصص فليحفظ هذه القصص ويريدها في محلها، فإنها أنفع من تلك القصص التي نعم يتداولها الناس والأحاجي ونحو ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. إذ المحل الشاهد أمره لها بالصبر، اتق الله بالياء ثابتة، والياء هنا فعل. وإذا كنا نأمر مذكرا فنقول اتقي بدنيا، اتقي الله واصبري. فقالت أي هذه المرأة: إليك عني، معناها اذهب عني. إليك اسم فعل، اسم فعل، إليك عني. طبعا وهي لا تعلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين حجاب، يعني كما هي عادة الملوك والأمراء لا تكون أبوابهم إلا وعليها يعني حاجب. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. نعم. إذن وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر زيارتها للقبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. ما هذه نافية؟ ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، ليس له جزاء عند الله عز وجل إذا قبضت صفيه. الصفي معنى الحبيب الخالص المحبة. صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، لا بد أن يحتسبه. يحتسبه بمعنى أن يعني يريد ويتقصد ويرجو أجره من الله تبارك وتعالى، ولا يجزع ولا يترك الصبر، وإنما يصبر ويحتسب. إذن ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة: هذا يقال لكل من مات له صبي أو مات له أخ أو مات له من مات له، نعم، فاحتسب الأجر عند الله عز وجل. ونحن كذلك عندما نعزيه من أوائل ما نقول في تعزيتنا: فلتصبر ولتحتسب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه، حبيبتيه بمعنى يريد عينيه. رواه البخاري. وهذا كذلك نقوله لكل من رأيناه ممكن متضايق من العمى، إن الله تبارك وتعالى أذهب بصره. وعن عطاء بن أبي رباح، وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني أسرع. فقالت: إني أسرع. الصرع بمعنى الشخص يقع على الأرض، يقع على الأرض ويذهب عنه وعيه، ممكن لفترة تطول أو تقصر. قالوا الصرع، هذا الصرع الذي سببه قد يكون بسبب مس الشياطين، وقد يكون سببه عصبي. ويعرف الأطباء المتخصصون قد يكون بسبب مس الشياطين، نعم، وقد يكون بسبب، كانوا قديما يقولون يعني الأخلاط، وبسبب الأخلاط، لكنه الطب العصري الآن يسمينه يعني هكذا، يسمونه بسبب أعصاب أو ما يقع في الأعصاب من اختلال. فالشخص غالبا يطلب دواءه عند الأطباء المتخصصين. إذن هذه المرأة كانت تسرع، قالت: وإني أتكشف، تقول المرأة، فادعوا الله تعالى لي. إذن هذا وسيلة من وسائل الثلاثة المشروعة، وسائل الثلاثة المشروعة في الدعاء، إنسان يمكن أن يستعملها. موسى عمار، ما هي الوسائل الثلاثة المشروعة؟ موسى، يبدو كأنه غائب. عمي عبد الله، عندك ان شاء الله تكون عندك الوسائل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وسائل مشروع الشيخ: التوسل باسماء وبمعرفة شخص،
نعم،
بعملك نفسك، بعملك بنفسك وبعمل العبد الصالح.
نعم،
عمل الإنسان،
عمل العبد الصالح، قلت بعمل العبد الصالح.
نعم،
لا لا، الحقوق طبعا محفوظة عمي عبد الله.
بعملك وبعمله،
نعم، هو، لا، ليس لك أن تستعمل عمله في،
لا، بدعاء العبد الصالح.
أحسنت، إذن بدعاء العبد الصالح، نعم. إذن هذه الوسائل الثلاثة المشروعة في الدعاء، الإنسان إذا دعا وأراد أن يتوسل بشيء من الوسائل المشروعة فليس له إلا واحدة من هذه الثلاثة، وربما جمع بين اثنين منها. إذن التوسل بأسماء الله الحسنى، أن يقول العبد: ربنا اللهم إنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نعم، أو اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مثلا، أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذا كله توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، أو توسل بعملك الصالح كما رأينا بالنسبة للثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، تقول لشخص تحسن به الظن وربما عندك غلبة ظن أن هذا الشخص إنسان صالح وكذا، تقول دعو الله لي، وهذا شاهد عليه. إذن هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعو الله تعالى لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت عفوا إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، أنت مخيرة. فقالت أصبر أصبر، إذا كان الصبر هنا في مقابل الجنة نعم. فقالت إني أتكشف، يعني امرأة تسرع وتتكشف، هي تريد أن يبقى الصرع نعم، ولكن لعله إذا كان ممكن أن يكون بلا تكشف، إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فدعا لها، متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، يعني أخرج منه دما، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهذا إنما يفعله صابرون، متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل، ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة أو كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصيب منه نعم بمعنى الإصابة، يصيبه أمراض وأوجاع ومصائب متنوعة متعددة، فيكون هذا للواحد منا إذا كان هذا الحديث حضره فليعلم بأن الله عز وجل أراد به الخير، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. إذن الإنسان مهما ممكن أصابه ما أصاب من أوجاع وأمراض وأزمات وأحوال فلا يتمنى الموت، لا يتمنى، فضلا عن أن يقدم عليه كما نسمع عن بعض المنتحرين، لا يتمناه حتى بقلبه. ما دامت أو ما دمت في الدنيا فأنت في فسحة، يمكن أن تحسن من عملك ومن قربك من الله عز وجل، وتجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى، وتتوب إليه من خطاياك ومن ذنوبك، فلا تتمنى الموت. ولكن إذا خفت على نفسك أن ربما يجري على لسانك شيء من ذلك، فليكن بدل أن تتمنى الموت قل هذا الدعاء: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا فيه تفويض الأمر إلى رب العالمين تبارك وتعالى، وليس في أن الإنسان يعني كأنه يحسن في الأمر بنفسه ويرى ما يراه بنفسه، كأن الموت هو الحل، هو الذي يستريح به من ربما الفتن أو نحو ذلك. وعن أبي عبد الله خباب بن الأردت قال رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، آثرهم بمعنى أعطاهم زائدا أو أعطاهم ما لم يعطي غيرهم، آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، هكذا قال، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده خيرا، وهذا حديث ينبغي كذلك لا يفوتنا فيه أن نتأمله. إذا أراد الله بعبده خيرا أجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة، وهي قصة كذلك أحب لإخواني من أصابته سنة أو غفلة أو شيء من الشرود فليحضر معنا ويتابع هذه القصة الرائعة، وسواء كانوا رجالا أو نساء أو خصوصا النساء. قصة ينبغي أن يتنبه لها لما فيها من العبر قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، قبض بمعنى مات. فلما رجع خرج أبو طلحة ربما لغزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ يسأل عن حاله، ربما رجع في وقت ممكن الصبي يظن به أنه كان نائما. ما فعل ابني؟ قالت أم سليم زوجته، وهي أم الصبي: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء لزوجها أبو طلحة، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، واروه معنى غطوه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. والقصة هنا فيها اختصار سوف يأتي إن شاء الله، يعني بيان هذا الذي ربما هنا قد لا يتبين. فقال: أعرستم الليلة، يعني أخبره بما فعل زوجته، أنها يعني هيئت له العشاء فتعشى وهيئت كذلك نفسها فأصاب منها، ثم بعد ذلك أخبرته بأن ابنك وصغيرك هذا قد توفي. فربما يعني كأنه غضب وأراد أن يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه السلام كذلك عالج الموضوع بالطريقة التي سوف نراه. قال: أعرستم الليلة، التعريس معنى أن الرجل يصيب من أهله. قال: نعم. قال: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة، الآن أنس بن مالك رضي الله عنه روي، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه بعد التعريس وبين الولادة الفترة المعروفة في الحمل 9 أشهر، لا تظن بأن هذا واقع في يوم أو يومين. قال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بالتمرات، فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، أي في فم الصبي، ثم حنكه، معناها كأنه يدلك حناكه من داخل بهذا التمر الذي مضغ ولين. والصبي هذا إنما يسرط الريق الذي هو مخالط للتمر، وأما التمر سوف يخرج لأنه صبي في هذا السن لا يستطيع أن يكون التمر في معدتها. وسماه أي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أو 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود، يعني عبد الله هذا الذي ولد جاءت من 9 أولاد كلهم يحفظوا القرآن، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة. ويظهر أن أم سليم رضي الله عنها كأنها أعدت لهذه المناسبة ما أعدت وخططت لها تخطيطا ونجحت فيه، قال لا تحدثوا أبا طلحة أي بوفاة ابنه الصغير، يعني يكون هذا أول ما يجده من خبر وهو داخل من خارج متعب مرهق وإلى آخر ذلك من أحوال الرجل عندما يدخل إلى بيته. لا تحدثوه بمعنى ليكون حتى يكون ربما هذا أول ما يسمعه أو أول ما يتلقاه من الأنباء في بيته، لا تحدث أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، يعني ما رأيك ماذا تفعل لو أن جيرانك أعاروك عارية؟ العارية تقال لما يتبادله الناس من الأواني المنافع، قال قدر ونحو ذلك من الأشياء، وهو من الماعون الذي قال الله عز وجل فيه فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، لا يجوز منع الماعون، ومنه المخيط والدلو ونحو ذلك، وربما يدخل في زمان هذا يعني الشاحن مثلا مما يحتاجه الناس وربما منفعته لا يكاد يستغني عنها أحد. إذن تقول له أم سليم، تقول لزوجها أبي طلحة في هذه الرواية أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا أي هؤلاء القوم عاريتهم، ألهم أن يمنعوها أم يمنعهم ما لا يعطوهم هذه العارية؟ قال لا. إذن أجاب أبو طلحة بهذا الجواب لا، فقالت فاحتسب ابنك، فاحتسب ابنك. قال فغضب أي أبو طلحة غضب، يعني كأنه وقعته في فخ، وكأنه هو أجاب بنفسه عن نفسه، يعني عاريتك كأنها ابنك هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فهو كالعارية، وأراد الله تبارك وتعالى أن يقبضه فليس لك إلا أن ترد بالعارية. فاحتسب ابنك، هكذا تقول. فقال فقاضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني، فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما، قال فحملت، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، بمعنى لا يدخل ليلا، فجنوا من المدينة فضربها المخاض. أم سليم جاءها حال المرأة التي تلد، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا ربي إنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبس بما ترى، يعني حبسني هذا الذي أصاب أهلي. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض، أي بعد ذهابه، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. فقالت لي أمي، هذا أنس يقول وأمه أم سليم، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث، أي الحديث السابق، يعني أن معه تمرات، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مضغ هذه التمرات ثم لاكها في حنكه، ثم سماه عبد الله، فكان منه الأولاد التسعة الذين كلهم يحفظوا القرآن الكريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، السرعة بضم الصاد وفتح الراء، والمراد به يعني الذي عنده قوة في المصارعة، كلما قام شخص إلا وأسقطه الأرض كهمزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو السرعة أو القوي حقيقة، يملك نفسه عند الغضب، معنى إذا غضب يملك نفسه. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، بمعنى يتسابان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه، يعني الإنسان عندما يغضب ويرى غليان نفسه واستعار حرارة الغضب فيه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ، فإنه إن شاء الله سوف يذهب عنه هذا الذي يجده. نعم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أي ينفذ غيظه وغضبه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وهذا كذلك من الأحاديث القصيرة، جيد أن الواحد منا أن يحفظها ويستعملها في استدلاله. ويستعملها كذلك في تعازيه، نعم عندما يعزي، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده، ما لا يتوالى عليه البلاء ولا يكاد ربما أحيانا إلا ويخرج من بلاء إلى مثله، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن، قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله، يدنيهم يعني يقربهم ويجعلهم من جلسائه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، هي لما نأيه كما نقول نحن، فوالله ما تعطينا الجزل من الكثير تجزلنا العطايا لا تح ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر، وهذا هو المسمى بالإنكار العلني، هو قديم وموجود عند بعضهم وهو وخيم وعاقبته يعني ما هو معروف من عواقب المخالفة الشريعة. هذا الرجل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويكون هكذا كلامه كما سمعتم، نعم، حتى هم أن يوقع به، يعني عمر رضي الله عنه المعروف بالعدل يقوم إليه رجل فيتكلم معه هذا الكلام، حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من فائدة أن الإنسان يتخذ أهل مشورته وأصدقائه والمقربين منه وأصحابه الذين دائما إذا ممكن خشي على نفسه أن يكون منه ما يكون من تصرفات فيذكرونه مثل هذا النوع من التذكير، وهو نعم الرفقاء والأصدقاء وأهل المشورة. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها أي هذه الآية عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ انظروا لو كان الإنكار العلني جائز لقالهم أنكروا ولو علنا، وهذا محل الشاهد واضح وصريح، وسيما والنووي رحمه الله قد أحسن عندما أتى به بعد الأثر الذي قبله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه هذا الأمر سيكون، ما هو الحل ما هو العمل واضح في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، تنكرونها معناها من المنكر. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي يحيى وسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ استعمال هنا معنى يطلب الولاية. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا المحل الشاهد قولوا لهم فاصبروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. إذن هنا تمام أحاديث هذا الباب باب الصبر، ويليه من الأبواب باب الصدق باب الصدق. نعم، وننتهي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحفتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا.
أيك أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.